بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقبله كان الكلام على باب الشفاعة، واليوم يتكلم المؤلف على باب قريب، أو هو في الحقيقة صلة للبابين السابقين، صلة وتكملة للبابين السابقين، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، يعني سبب تركهم دينهم، والغلو في الصالحين. فهذا الباب كما ترون له تعلق كبير بباب الشفاعة وما بعده. لماذا؟ الجواب عندما نعرف السبب في الغلو في الصالحين، فنعرف أن سبب الغلو في الصالحين عدة أشياء. من هذه الأشياء ومن أعظم هذه الأشياء المحبة، محبة الصالحين. والصالحون على رأسهم الأنبياء، على رأسهم الأنبياء والرسل، ثم من تبعهم بعد ذلك من الصالحين من المؤمنين والصديقين والعلماء والدعاء الله جل وعلا. كل هؤلاء يدخلون في لقب أو في كلمة الصالحين، سواء كانوا رجالا أم نساء. فبعض الناس يحبون هؤلاء الصالحين، يحبونهم، ومحبة الصالحين ليس فيها إشكال. نحن مطالبون بمحبة أهل الصلاح، وهذا من حق الصالحين المحبة، لأن الحقوق ثلاثة أنواع. الحقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، هذا الحق الذي لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، هو التأله والتعبد والعبادة، لا تصرف العبادة إلا لله الواحد الأحد الفضل الصمد، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا نبي، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. هذا هو الحق الأول، حق لله لا يشاركه فيه غيره أبدا. الحق الثاني: حق للأنبياء والرسل، وهذا الحق هو يكون بطاعته، بالإيمان بهم، تصديقهم، باتباعهم، تصديقهم والاقتداء بهم والإيمان بهم. الثالث، وهذا الحق الذي للأنبياء والرسل، الثالث حق مشترك لله جل وعلا ثم لأنبيائه ورسله، وهذا الحق هو المحبة والطاعة، طاعة الله جل وعلا وطاعة أنبيائه ورسله، محبة الله جل وعلا ومحبة أنبيائه ورسله. وهذه المحبة في الحقيقة الأنبياء والرسل هي في الأصل تابعة لمحبة الله جل وعلا، وطاعتهم أيضا طاعة الأنبياء والرسل من طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن نحن أمرنا بها ومنصوص عليها: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الحقوق ثلاثة، لا يصح أن تجعل حق الله جل وعلا للأنبياء ولا الرسل ولا للصالحين ولا العلماء ولا لغيرهم. لا تخلط بين الحقوق، هناك حق مشترك وهو المحبة والطاعة والاتباع، وهناك حق خاص بالله جل وعلا وهو التأله والتعبد، وهناك حق خاص بالرسل والأنبياء، وهذا الحق بتوقيرهم وتعزيرهم وتصديق ما جاءوا به وطاعتهم ونحو ذلك. فلا يجوز أن تصرف حق الله جل وعلا الذي تفرد به لأحد من خلقه. فبعض الناس من حبهم في الأنبياء والصالحين جاوزوا الحد المشروع لهم، المحبة خلاص اتفقنا عليها هذا شيء واجب، لكن بقدر معين، فمجاوزة هذا القدر المعين يوقع في مسألة الغلو، وهي درس اليوم. مجاوزة هذا الحق المعين في الأنبياء أو المرسلين أو في الصالحين يوقع في مسألة الغلو بشتى صور الغلو. إذا عرفتم الآن مكمن هذا الخلل من أين جاء ومنبع خلل من أين جاء. هذا الغلو الذي يحصل في الأنبياء والمرسلين والصالحين يتخذ عدة صور، وأصحابه يسلكون في ذلك طرقا. قد يغلون في النبي أو في الرسول أو في الصالح أو في الولي لدرجة أنهم يجعلون له التصرف في الكون أو في جزء منه أو في جهة من جهاته، أو الغلو يصل بهم إلى حد أن يستشفعوا به ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. أو الغلو الموجود في بعض الأمم كاليهود والنصارى، غلوا في حبهم لعيسى النصارى حتى اعتقدوا أنه هو الله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، واليهود اعتقدوا كذلك الألوهية في عزير أو إنه ابن الله. إذن الغلو هذا موجود في الأمم السابقة، وهذه الأمة أخذت نصيبا من هذا الغلو لأنها تبعت سنن من كان قبلها. المشكلة الآن إن هذا الغلو أخذ في هذه العصور التي نحن فيها صورة ضخمة جدا ووضعا كبيرا جدا جدا على مستوى العالم، وإن شئنا نقول على مستوى العالم الإسلامي، وبعضه موجود في العالم الغربي. المسلمون الموجودون هناك منهم من يحمل هذه الصورة الخاطئة في فهم العقل. وإذا جئت العالم الإسلامي تجد أنه مبتلى بصور كثيرة جدا من صور الغلو في الصالحين. والغلو يكون في الاعتقاد، ويكون في الأقوال، ويكون كذلك في الأعمال. الغلو يكون غلو في الاعتقاد أو في القول أو في العمل، هذا من ناحية يعني الغلو الذي يقع. وقد يقع الغلو أيضا في الأشياء العادية في المباحات، قد يقع الغلو في المباحات وربما نتطرق إليه بعد قليل. العالم الإسلامي ابتلي بأناس يروجون هذا الغلو وأخذوا على عاتقهم أن يروجوا في الأمة فكر الغلو بأشد ما يكون، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. ولا هناك طرف آخر من الغلو عكس، يعني الغلو يكون بإفراط أو بتفريط. نحن نتكلم على الغلو بإفراط، فقلت لكم بأنه يوجد في هذه الأمة خاصة نتكلم على عصرنا هناك من دعاة الصوفية والذين بلغوا في الغلو مبلغا كبيرا جدا، يروجون لفكر الغلو في الأمة حتى هذه الساعة التي نحن نجلس فيها في هذا المكان. منهم رجل اسمه الحبيب الجفري يخرج في الفضائيات وفي القنوات وكأن له موقع ويتجول في البلدان، يتجول في البلدان، كان في المملكة ثم طرد منها ثم جاء إلى مصر وطرد من مصر لأمور يعني سياسية وذهب إلى الإمارات وأصله من اليمن، فهو متجول. أذكر لكم شيئا يسيرا من كلام هذا الإنسان الفاتن الداعي إلى الفتنة لكي تتخيل أن هذه الموضوعات التي نتكلم فيها والدروس التي نتكلم فيها في هذا الكتاب المبارك نحن في أشد الحاجة إلى ضبط قواعدها وأدلتها لنستطيع أن نرد على هذه الأفكار المسمومة. ونحن سنذكر باختصار ولن نقف مع تطويل أو شرح كلامي حتى ندخل في الدرس، لكن أريد أن تعرف أنك في هذه اللحظة التي أنت جالس فيها تدرس هذا الباب تسمع ما يقوله الغلاة. يقول هذا الجفري أن من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغيث بروحه من يستغيث به، ويمكن أن يغيث أيضا لجسده، يمكن يغيثك حتى بجسد يعني يطلع لك، يطلع ويخرج لك من قبره، كما أن بإنشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث بروحه مليون شخص في لحظة واحدة، يعني لو استغاث به مليون شخص في لحظة واحدة بإمكانه أن يغيثه. طبعا كما تعلمون أن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا الذي يسمع الأصوات على اختلاف اللهجات واختلاف الأماكن واختلاف الحاجات، هو جل وعلا القادر أن يغيثهم كلهم وأكثر وخلقه كلهم في أقل من لحظة وكما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا جعل شيئا من صفات الرب جل وعلا من كماله من غناه من قدرته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول إنه لا يستغرب خروج روح الولي الميت لكي تنفع من يستغيث بها، يعني بقول لك فيه ايه يعني اما واحد يستغيث بواحد روح الشيخ عبد الله او الحديدي يستغيث به فتخرج روح الحديدي او الشيخ عبد الله من قبره فتروح مع الشخص دوت الى المكان الفلاني تفك أسره أو تفرج كربه أو تروح مع المستشفى أو نحو ذلك، ولكن هذا شيء عادي لا يستغرب. يقول لك إن الأصل أن الأولياء الأموات يغيثون بأرواحهم من يستغيث بهم، ولا يمنع في اعتقاده أن يخرج جسده من القبر يعني الميت. ثم يقول صبح لأن هناك من الأولياء من فوضهم الله جل وعلا في إدارة أمور الكون، لبعض الأولياء أعطاهم الله جل وعلا تفويض ثم يديرهم أمور الكون، كل واحد يأخذ جزء من الكون يديره، وأن عندهم إذن مسبق في التصرف في الكون، وأنه بإمكانهم الرزق والإحياء أو الرزق، صفة من الصفات الرزق والإحياء والإماتة. يعني انظر الآن، جعل الرزق والإحياء والإماتة لا أقول من صفات المخلوقين فقط بل للأموات، الأموات اللي هم على كلامه يستطيعون الإماتة والإحياء وهم أموات، جعل لهم إذن مسبق من الله جل وعلا بأن يرزقوا ما شاءوا وأن يحيوا ما شاءوا وأن يميتوا من شاءوا. ويصرح بأنه يمكن للولي الميت أن يدعو للحي، وأن كرامات الأولياء لا حد لها إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن ينزل عليه كتاب من الله، لا إله إلا الله، ما فيش كتاب ينزل من الله جل وعلا ديت ما يغرش عليه، أو أن يخلق الولي طفلا من غير أب، وهذه مسألة عنده مختلف فيها، يعني ممكن تحصل نجيله مثلا واحدة أو هو يكون يريد شيء معين فيخلق هذا الولي من تلك المرأة يخرج منها طفلا من غير أب، يعني يصير ان هذه المرأة متزوجة وعاقر او عقيم لا تلد، وأتت للولي فحاول ان هو يشوف لها حل، يقول لك هذه عادية خالص مش فيها كلام، لكن الاشكال في هل يستطيع ان تحمل هذه المرأة بدون زوج؟ يقول هذه فيها خلاف عندهم عند الصوفية، هناك قول عندهم بان هذا جائز. وهذا الذي قلته عن الجفري ليس ببعيد، لأنه تلميذ لرجل من طواغيث هذا العصر الذين هلكوا منذ سنتين أو ثلاث، وهو اسمه محمد علوي المالكي، كان يسكن في مكة، وكان له من زمان درس في الحرم ثم وقف بعد ذلك بعدما ألف كتاب له خبيث اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، وقد ذكرت لكم مرة من المرات اسم هذا الكتاب، وذكرت لكم بعض الكتب التي ربت عليه، وأوصيتكم أن تحاولوا اقتناء الكتاب والرد عليه من الذين ردوا عليه. كتاب اسمه الحوار مع المالكي للشيخ ابن منيع والشيخ ابن باز، وأيضا كتاب لشيخنا الشيخ صالح الشيخ، وهو هذه مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، يعني يقول هذه مفاهيم يجب أن تصحح عندك عندك، صححها عندك، أما مفاهيمنا المأخوذة من كتاب السنة هذه مفاهيمنا. هذا محمد علوي المالكي في كتاب هذا الخبيث اللي هو مفاهيم يجب أن تصحح نشر فيه كل بدعة يحتاج إليها المخرف في كل عصر وفي كل مكان، كل بدعة صوفية ذكرها وذكر شبهها في هذا الكتاب، جمع هذا الجمع الخبيث، وكان هذا الكتاب يوزع في بعض الدول العربية في المساجد مجانا، تدخل المسجد تلاقي مصحف وجنبيه هذا الكتاب، مفاهيم يجب أن تصحح لنشر الشرك والبدع والخرافة في الأم والعلم. فالجفري هذا يعتبر المالكي من أكبر تلاميذه ويثني عليه أيما ثناء. يقول المالكي في هذا الكتاب: لا شك أن الأرواح لها من الانطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بها كالأحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم. سبحان الله، يعني الأرواح تستطيع تغيث الأموال من يستغيث بها أشد وأعظم من الأحياء. يكلم أي عقول التي صدق هذا الكلام الفارغ؟ يكلم من مجانين أم يعني مهابي أم ماذا؟ بالله عليك، هذا وشيخه من الدعاء دعاة الفتنة الذين ابتلي بهم المسلمون في هذا العصر، فهلك هذا الطاغية الكبير المالكي وبقي هذا الجسري الذي يتنقل بين البلاد ويخرج في الفضائيات كما قلت، وكأن له موقع يبث أفكاره المسمومة. إذن هذه المسائل التي نتكلم فيها يحتاج طالب العلم أن يضبط أصولها ليوقف ويرد على دعاة الفتنة والذين يريدون أن يعيدوا الأمة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى بصوره المتعددة، ومنها هذه الصورة: الغلو في الصالحين، الغلو في الأموال، الذي يجعل الشخص بهذا الغلو يطلب منهم الشفاعة، يزعم أن لهم تصرف في الكون، بل إنه ينسى ويتناسى رب العالمين في دعائه واستغاثته، بل في مدحه وثنائه، كما قال البوصيري في بعض بردته يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى جالس الرمم أو الرمم. يعني إيه؟ يعني الآيات التي جاء بها والمعجزات التي جاء بها ومنها القرآن لا تليق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات التي أتى بها لا تليق به بمكانته صلى الله عليه وسلم. لو ناسبت قدره آياته، يعني لو ناسبت آياته قدره عظما لكان اسمه حين بس تذكر اسمه على واحد ميت رميم، عظم رميم يحيا ويقوم من قبره. تقول له مثلا باسم محمد قم، او محمد ارسل اليك ان تقوم او تحيا او تبعث من قبرك، على طول يخرج من قبري وهو رميم عظام باليه. لو ناسبت قدره اياته عظما، يعني لو كانت الايات اللي اتى بها تناسب مكانته، احيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني صاحب العظام البالية التي اصبحت رميما باليا. انظر الى هذا الغلو. وقد سمعتم كثيرا منا ومن غيرنا قوله: يا اكرم الخلق ما لي بل الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. ليس له احد يلوذ به سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، من علومك علم اللوح والقلم، فلم يبق شيئا لا جل وعلا. هذا هو أو هذه صور من الغلو المقيت الذي انتشر في هذه الأمة ولا يزال، والذي تلقنا إليه اليهود والنصارى. سبقنا إليه اليهود والنصارى. لذلك القصيري نفسه يقول في بردته ملطفا الأمر يقول دع اترك ما ادعته النصارى في نبيهم، اترك ما قالته النصارى في عيسى إن هو ابن الله، واحكم بما شئت فيه واحتكم. يعني اترك بس كلام النصارى في عيسى إن هو ابن الله، وبعد كده أرد من تعاود دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. وانت عاوز بقى تقوله طالما انت عديت المرحله دي ادعاء ان هو ابن الله او ثالث ثلاثه خلاص قل ماشي. من اجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب الخطير وعقد بابين بعده في هذا المعنى. فبعدما بين في الابواب السابقه التوحيد وأصول التوحيد والشرك وبعض صوره، يبين في هذا الباب بداية ظهور الشرك في هذه الأرض وبعض مظاهر هذا الشرك الذي ظهر، ومنه الغلو في الصالحين فبين بداية ظهور الشرك وسبب هذا الشرك. فقال رحمه الله تعالى نعم اقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قال ثلاثة.
نعم. قال باب أو باب كما علم ما جاء أن سبب كفر بني آدم، والسبب كما تعلمون في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل مثلا غروب الشمس سبب في دخول وقت صلاة المغرب، فإذا لم تغرب الشمس لم يدخل بذلك ولم تجب بذلك صلاة المغرب. إذا عدم السبب عدم المسبب، وإذا وجد وجد، لا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، دينهم هذه مفعول به لأن ترك مصدر مضاف فعمل فيما بعده، وتركهم دينهم هو الغلو. الغلو خبر أن ما جاء أن سبب اسم أن وخبرها الغلو. الغلو في الصالحين، والصالحات، لأنه يوجد الآن كما تعلمون في هذه الأمة قبور للصالحات، يعني زعموا وجودهن في تلك القبور، وهذه القبور تعبد من دون الله ويؤتى عندها بأنواع من العبادات. ومما من هذه القبور في بلادنا ما يقولونه في السيدة زينب والسيدة نفيسة وغير ذلك مما تعلمونه ولا أعلمه أو يعلمه غيرنا. فقصد أنه يدخل في هذه الترجمة الغلو في الصالحين أو في الصالحات من الرجال كما قلت أو من النساء. وقول الله جل وعلا وهو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في الثناء والوصف، مجاوزة الحد في الثناء أو في الوصف. تريد أن تثني على نبي من الأنبياء أو على صالح تجاوز الحد المشروع، حتى إن بعضهم يقول بأن إذا جئنا نفاضل يقول بأن حجرة النبي المدفون فيها صلى الله عليه وسلم أعظم من الكعبة والبقعة التي فيها الكعبة، بل بعضهم يقول هي أعظم من الكرسي والعرش والجنة. إن انظر في مدى ما وصل إليه الغلو، يقول الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والبقعة المدفون فيها أعظم من الكعبة وأعظم من الكرسي والعرش. وهذا في الحقيقة يعني حصل معي شخصيا، يعني عندما كنت أعمل في وزارة الأوقاف في الإمارات كان هناك عدد من المختبرين في لجنة الاختبار، من ضمنهم واحد مصري وجه لي هذا السؤال: ما الأفضل عندك، الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ يعني هل تتصور هذا السؤال؟ طب لماذا كتب هذا السؤال؟ كان أنت تختبر واحد الآن ليعمل في الوزارة، ماذا يختبر هذا السؤال في العمل؟ هل أفضل الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ طبعا هذا السؤال يدل لك مباشرة أن هذا الرجل يعني ليس صوفي فقط، وإنما هو يعني غارق في أعماق الصوفية، يعني في واحد صوفي من برة برة وفي واحد آخر مثل الجفري والمالكي هؤلاء. وكان من ضمن هذه اللجنة واحد أيضا سوري يقول بأنه عنده البردة، بردة البوصيري التي قال في هذا الشرك، عنده 50 كتابا مخطوطا في شرح البردة، يعني عنده 50 كتاب مخطوط لم يطبع في شرح بردة البوصيري المليئة بالخرافة والشرك. يعني افتخر من عندي، وانت مثلا عندي شرح البخاري، عندي شرح ابن كثير، لا ولك انا عندي البردة الواحدة 50 شرح، ليس في سوق منها شرح واحد. طب ماذا تصنع مع هذه اللجنة؟ كيف تخرج منها؟ تحتاج تفكيرات بلاء عظيم. اذا كانت هذه لجنة تختبر الأئمة والخطباء على مستوى دولة كاملة، فكيف بهؤلاء الأئمة الذين سيخرجون من تحت يديها؟ خير الله المشتكى. هذا شيء خاص. طيب، هو الغلو في الصالحين. ما أذكر الجواب الحقيقة، لكن يعني ما أذكر الجواب في هذا بالذات. يعني وقول جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، الخطاب هنا لليهود والنصارى، الخطاب لليهود والنصارى: لا تغلوا في دينكم. هل الخطاب لليهود والنصارى فقط؟ لا، لهم ولنا، نحن الخطاب موجه لنا كما هو موجه لهم أيضا. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والقول الحق أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه، ولا ينبغي ولا يحق أن يفرض بالعبادة سواه جل وعلا،
لماذا اختصاص وجه اليهود والنصارى؟ لأن كما قلت لكم في أول الكلام النصارى أله عيسى بشتى الأنواع، وأيضا اليهود أله عزيرا، وأيضا النصارى اتبعوا الرهبانية، ورهبانية تم تدعوها ما كتبناها عليهم، فهم ابتدعوا الرهبانية وغلوا في عيسى وأمه، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله، رسول حقيقته أنه رسول، عبد رسول، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كان بالكلمة، كلمة كن فكان عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام، وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. إذن النهي هنا عن الغلو بجميع أنواعه، النهي عن الغلو بجميع أنواعه. ثم قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين. هذا الأثر قال الشيخ وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا البخاري رواه رقم 4920، لكن هذا الأثر في إسناده إشكال، في إسناده إشكال، وهذا الإشكال سنذكره ونذكر الجواب عنه، لكنه لا يؤثر في موضوعنا لأن الباب فيه أدلة كثيرة، والأمور التاريخية أمرها أسهل من الأمور التي تتعلق بالأحكام أو بأصول اعتقادية. الإشكال هنا أن البخاري رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث حدثنا إبراهيم بن موسى، قال حدثنا هشام، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج، عن ابن جريج، ثم قال وقال عطاء عن ابن عباس، يعني عندما جاء إلى ابن جريج وقف عنده، لم يقل ابن جريج عن أو حدثني أو أخبرنا، ولكن قال وقال عطاء عن ابن عباس. الإشكال هنا في مكانين، رواية ابن جريج عن عطاء هذه ناحية، الناحية الثانية رواية عطاء عن ابن عباس. الناحية الأولى رواية ابن جريج عن عطاء. أول شيء ابن جريج هو تعلمون أنه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو مدلس، وهنا ما ذكر شيئا بتة، وإنما قال وقال عطاء، فقالوا بأن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. سنعرف الآن من هو عطاء، بل أخرج له ابنه ابن عطاء واسمه عثمان تفسير سورة البقرة وآل عمران كتابا ناوله إياها، ناوله إياها، فلم يسمع من عطاء. طيب من هو عطاء؟ يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، ويحتمل أن يكون هو عطاء ابن أبي رباح، فإن كان الثاني فلا إشكال، وإن كان خراساني فقد تكلم فيه يعني ابن جريج عن عطاء الخراساني علي بن المديني شيخ البخاري قال بأنه ليس له منه سماع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا قال البخاري عطاء فقط ولم يحدث فإنه يحمل على عطاء ابن أبي رباح، يحمل على عطاء ابن أبي رباح. هذا الكلام كان سيكون مخرج يسير أو سهل لولا أن عبد الرزاق روى هذا الحديث عن عطاء الخراساني. طيب الإشكال الثاني هو عطاء عن ابن عباس. إذا كان هو الخراساني فإنه لم يسمع ابن عباس فيكون هنا أيضا انقطاع. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب بأنه لا مانع أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح الذي سمعه من ابن عباس. لماذا قال هذا الكلام؟ قال إن إخراج البخاري لهذا الحديث أو هذا الأثر في كتابه بهذا الإسناد مع تشدد البخاري في شرطه، شرط اتصال السند وشرط السماع، ينفي أن توجد هذه العلة في هذا السند، لأن البخاري تلميذ علي بن المديني وابن المديني تكلم في هذا السند، والبخاري يعول على ابن المديني في الكلام على العلل. فقالوا لا يخفى هذا الأمر على البخاري، والذي يؤيد هذا الكلام أنه لم يخرج بهذا الإسناد أو العطاء في كتابه إلا في موضع آخر في النكاح، وفي هذا الموضع أخرج في هذا الموضع الذي معنا في التفسير وفي موضع آخر في النكاح. فهذا يقوي بأن الرواية عن الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح، والله أعلم بالصواب. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركن آلهتكم ولا تدعن آلهتكم. من الذين قالوا؟ الذين أو المشركون في قوم نوح، المشركون الذين في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام لما أرسل إليهم بالتوحيد لما أحدثوا الشرك. إزاي؟ يعني كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام عشر قرون يعني 1000 سنة كلها على التوحيد وكلها على الإسلام، لم يكن ظهر في الأرض شرك من عهد نوح من عهد آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون كما قال ابن عباس كلها على التوحيد. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. وتنتبه لهذا التفسير، أن بعض الناس تفسرها كان الناس أمة واحدة يعني على الشرك، على الشرك إلى أن بعث الأنبياء. لا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فوقع الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان الناس أمة واحدة على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح 1000 سنة. ثم بدأ الشرك يظهر، فذكر ابن عباس سبب ظهور الشرك، والآية فيها ما قاله المشركون لا تذرن آلهتكم، يعني لا تستمع إلى نوح وما يقوله في آلهتكم واصمدوا واصبروا عليها، أن امشوا واصبروا على آلهتكم كما قال مشرك قريش لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، اسم رجل صالح ثم جعل له بعد ذلك صنم أو وثن، كذلك سواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أسماء لأوثان أو أصنام، وهي أسماء لرجال صالحين، أسماء لرجال صالحين كان هؤلاء الصالحون في قوم نوح كما قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومه. الوحي هو الإلقاء في خفاء، نوع من الوسوسة في خفية، إلقاء في خفاء أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. انتبه الآن، خطوات الشيطان لا يأتي يقول للشخص يلا أشرك بالله يوقعه في شركه مباشرة، لا، يمشي معه خطوة بخطوة، لا يتخيل الإنسان أن ما يصنعه الآن سيوقعه بعد ذلك في الشرك والخروج من الملة، وقد تكون هذه الخطوة نظرة محرمة إلى امرأة. واحد يستغرب نظرة محرمة لامرأة تقوم بالشرك، نعم هذا قد يقع. واقرأ آخر سورة الحشر لتعرف كيف أن الشهوة المحرمة أوقعت صاحبها في الشرك الأكبر والكفر والخروج من الملة. انصبوا إلى مجالسهم، هذه الخطوة الأولى، يوسوس إبليس يقول ضعوا في مجالس هؤلاء الصالحين التي كانوا يجلسون فيها، يعني أماكن الأعلاف بتاعتهم اللي كانوا يتعبدون فيها، أنصابا جمع نصب، وهو ما يصنع على صورة الوثن من حجر أو خشب أو غير ذلك،
يصبه في هذه الأماكن نصب أوثان حطوا فيها تماثيل صور لهم في تلك الأماكن. لماذا؟ أي السبب يعني حتى وسموها بأسمائهم، سموا صنم دود باسم ود والثاني يغوث ويعوق ونسر عشان تتذكروا إن هؤلاء الصالحين كانوا يجتهدون في العبادة وفي الطاعة، فتجتهدوا أنتم مثلهم وتنشطوا. لم يقل لهم أشركوا بالله، لا، قال افعلوا واصنعوا هذه التماثيل لتنشطوا في العبادة كما نشط هؤلاء، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. إذن هذا هو الجيل الأول، الجيل الأول الذي صنع هذه التماثيل ووضعها في المجالس لم يعبدها، ولم يكن يأتي في ذهني أن تعبد هذه التماثيل، إنهم صنعوها لينشطوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا هلك أولئك، حتى إذا هلك أولئك، الجيل هذا خلاص راح، فجاء الجيل الثاني والجيل الذي بعده، فسألوا أنفسهم لماذا صنع آباؤنا أو أجدادنا هذه التماثيل؟ فقال بعضهم لبعض ما صنعوها إلا لكي نستفيد منها، نستشفع بها عند الله جل وعلا، نطلب منها أن تشفع لنا. قالوا في بعض كتب التفاسير أن الجيل الأول كانوا يستسقون بها، يعني يطلبون السقيا بها. قال فلما نسي العلم، وفي رواية نسخ، وفي رواية تنسخ العلم، نسخ العلم ورفع العلم ونسي العلم عبد. قالوا إن أباءنا، بأن أباءنا إنما صنعوها لكي نستشفع بها، نطلب منها أن تشفع لنا عند الله جل وعلا. فلما نسي العلم وسيأتي وطال عليهم الأمد عبد. وهذا فيه فائدة كبيرة جدا لنا، أن الأمة التي يكثر فيها الجهل يكثر فيها الشرك، وأن أكبر وسائل ظهور الشرك وكثرة الشرك رفع العلم وقلة العلماء، رفع العلم وقلة العلم. وكيف يكون رفع العلم؟ بقبض العلماء، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقصد العلماء. فإذا لم يلق عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. إذن أيها الإخوة، نشر العلم بين الناس من أعظم الطرق لمحاربة الشرك والفساد بوجه عام، ونشر الجهل بين الناس وإدراك العلم أعظم طرق الهاوية وهلاك الأمة والشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. ولا تظن أن كثرة الفضائيات والقنوات والعالم الآن المفتوح هذا المقصود بالعلم، لا، ده قد يكون عالم الابتلاء والفتنة، وهذا من إقامة الحجة. وإلا المقصود بالعلم العلم الذي ينتفع به الناس ويتعلمه الناس. لكن ممكن الآن تجد واحد قاعد يتفرج على كل القنوات التي فيها تبث المحاضرات وكذا، فقاعد يشرب دخان وحاطط جوزه قدامه ويتفرج على المشايخ، يقول الله يا شيخ ده كلامه جميل ما شاء الله، كلامه حلو واسلوبه جميل ما شاء الله، وما شاء الله اللبس بتاعه والساعة اللي في ايده، وما شاء الله اللي بتاع الورا ديت والمناظر الجميلة اللي في الاستوديو، قاعد كده وهو قاعد يعصي الله جل وعلا. او يطلع من هنا وينزل على طول على الربا او الفاحشه او بيع في المحلات التي فيها معاصي ونحو ذلك. وهذا من البلاء، لان العلم الان اخذه زي يقولوا اللي يسوى ولا ما يسواش، وقد يقلب مرة قناة فيها محاضرة وبعدين على طول يدخل على التمثيلية ويتذكر ان واحد ثاني في موعظة جميلة يقول اكفر بها عن سيئات اخر الليل، يدخل على القرآن الكريم زي ما كان زمان ايام ما كانش فيه قنوات، كان لما يخلص الامسية يقول بقى لازم اسمع الختمة بتاع القرآن. القنوات اللي في التلفزيون كانت تجيب في الاخر بقى تختم الايه السهرة في عبد الباسط او الحصري او عبد او المنشاوي، لازم يختم السهرة بواحد صح. يقول لك بقى ما كفر بقى عن سيئاتي اسمع ليه القرآن قبل ان اقوم انا. فالمقصود بنشر العلم، العلم الذي له تأثير في الناس ويعمل به، وليس العبرة بكثرة ولا العلم موجود في الكتب وفي الأشرطة وقبل ذلك في السيديهات. السيدي واحد قد كده تلاقي عليه يعني آلاف المحاضرات وآلاف الصوتيات، لكن القضية فيه كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، العلم الذي يورث الخشية هو هذا العلم، ليس العبرة بكثرة الفقهاء. ممكن تجد تتخرج من الأزهر أو من المعائد مئات الألوف من علم في المساجد الخطباء، وفي الأخير مثلا تيجي مثلا يوم الجمعة ما تلاقيش خطيب، وتلاقي إمام المسجد اللي هو متعين قاعد بره على القهوة، تقول له تعالى النهاردة ما فيش حد، يقول لك النهاردة أجازة، النهاردة أجازة أجازة يوم الجمعة. طب تعالى ما فيش حد، لا يصلي بالناس ولا يخطب، يقول لك لا ده النهاردة الأجازة بتاعته سيب ناخد راحة. فيعتبرون هذه مهنة. فهل هذا العلم الذي تعلمه في كليات الشريعة ودرس عشرات الكتب الشرعية أثر فيه شيئا؟ هل هذا هو العلم المراد؟ لا. فلما هلك ذلك الجيل ونسي العلم أو نسخ العلم أو تنسخ العلم، قال الجيل الثالث أو الرابع أو الثاني إن أباءنا وإن أجدادنا ما صنعوا هذه التماثيل إلا لتعبد ويستشفع بها ويطلب منها، فعبدت هذه الأصنام الخمسة التي سمعتم أسماءها. ومن أعجب العجب أن بعض المؤرخين يستغرب أن هذه الأصنام كانت بعد ذلك لقريش، كانت بعد ذلك لقريش، وجدها عمرو بن الحي أولا غير الدين في الجزيرة في جدة، وأتى بها من جدة أو من الشام واستجلبها إلى مكة وأدخلها للعرب قبائل العرب في الموسم، فاتخذت كل قبيلة وزنا من هذه الأوثان لها، فبقيت العرب وبقيت في قبائل العرب كما ذكر هذا أكثر من واحد ممن كتبوا في تاريخ عبادة الأصنام أو في التاريخ والسيرة عموما. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول قال غير واحد من السلف، يعني عدد من المفسرين، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما ماتوا بنوا لهم قبورا يعني قبور عالية ثم صوروا تماثيلهم. إذن هذه الآن الرواية الثانية، الرواية الأولى أن التماثيل صورت في مجالسهم، الرواية التي ذكرها ابن القيم الآن عن غير واحد أن التماثيل صورت على قبورهم، سواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني الزمن نسهم مع الزمن الإنسان ينسى الحق
وقد ينسى شيئا من الإيمان والتوحيد فعبدوهم. عبدوهم لماذا؟ لما ذكرناه غلوا فيهم واعتقادا أن آباؤهم وأجدادهم صنعوا هذه التماثيل لعبادتهم. يستفاد من هذا فائدة كبيرة أيضا أن النية الحسنة لا تسور العمل غير المشروع. يعني هؤلاء لهم نوايا حسنة، قالوا نحن عشان نذكر عبادة الآباء وننشط في تلك العبادة نصنع هذه التماثيل وهذه الأنصار. لا، النية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع، وهذا يسمى الطريقة المكيافلية، الغاية تبرر الوسيلة. يعني واحد مثلا يصرف على الأيتام، مثلا لقد عندي 40 أسرة يتيمة أو 50 أسرة يتيمة، أجيب لهم منين؟ مفيش مشكلة مثلا من فلان أو علان، أو أخذ فلوس من الربا أو أغش أو كلام، لأنني الأيتام هؤلاء المساكين أطعمهم وأسقيهم. نقول هذه طريقة مثلية جلية، الغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة. النية الحسنة لا تبرر العمل الذي لم تأتي به الشريعة. فكثير من الناس أو بعض الناس مقاصدهم حسنة لكن أعمالهم مخالفة للشرع، نقول له جزاك الله خيرا على النية الحسنة، لكنك تأتم إذا علمت أن هذا مخالف للشريعة ومشيت عليه واستمريت عليه. النقطة الأخيرة أن هؤلاء عكفوا على قبورهم، انتبه الآن، ثم صوروا تماثيلهم. لماذا عكفوا على قبورهم؟ يعني الآن عند قبر مثلا الشيخ عبد الله أو قبر الحديث، بقول لن يشعبه ولا أذبح له ولا أنذر له ولا أتمسح به ولا أعتمد إيه، أدعو الله عنده. الآن هذا الصورة الأولى، يعني الشيطان يأتي لك بالتدريج، يقول لك البقعة هذه فيها بركة وفيها فائدة، خليك قاعد في البقعة هذه وادعو الله جل وعلا. يقول لك يعني بدعو الله جل وعلا لا أدعو الميت. بعض الشفراء هذا الكتاب قالوا بأن العقوف والاعتكاف نفس مشير، يعني هو قال في الأول شيخ سليمان قال أن هذا ذريعة للشرك، ثم قال بل هو الشرك، لأن الاعتكاف لا يكون إلا لله والاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، فهذا معتكف عند القبر. طيب يقول أن أدعو الله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك ويقول أنا أدعو الله جل وعلا بهذا الميت، يسأل الله بحق الميت، بحق الولي الفلاني، بحق النبي، بجاه النبي. انظر الآن للتدريج، هو الآن يدعو الله في الأول في هذه البقعة، ثم بعد ذلك يدعو الله في الميت، ثم بعد ذلك يدعو الميت في الاخر لا يقول يا بلوي بلد مدد يا حديث مدد يا شيخ عبد الله. طب انت اصلا جاي في الاول تقول ندعو الله، ما هو بالتدريج الاول دعا الله عندها، ثم دعا الله بها، ثم ثالثا دعاها، وبعدين هل وقف الامر عند ذلك؟ الجواب لا. ثم صار يدعو الناس الى ما فعله هو ايضا، تعالى في المكان الفلاني ولي يجيب الداعين ويغيث الملهوفين. الناس على طول تنبهر بهذا الكلام، معقول استجاب لك؟ نعم، لمرة دعيت وكذا كذا ورحت مباشرة لقيت في البيت الحاجة ولقيت الست حملت ولا نجح والمريض صفي، كذب وإيه. وقد كما قلت لكم من قبل لا يكون في هذا القبر عظمة واحدة لميت،
ومرة سمعنا من الشيخ أبو بكر الجزائري في الحرم في المدينة المنورة قصة عجيبة حصلت في أوروبا يحكيها هو شخصيا لما كان يتجول في أوروبا. قال أن وجد خصومة بين جماعتين من المسلمين الذين يعيشون في ماذا ألمانيا أو إيطاليا بلد من هاتين البلدتين. وهذه الخصومة ذهبت إلى القاضي يعني قاضي في دولة كافرة لحل المشكلة بين هاتين الجماعتين. المشكلة هي ان في خطر ولي موجود في مكان معين. الخصومة بين شخص واحد وجماعة وهذا الخطر كل واحد يدعي ان البقعة ليس له. صاحب البيت الارض هذه يقول هذه ارضي هذه أرضي وأنا سافرت وتركت هنا الخادم في الفيلا بتاعتي أو القصر وكان عندي كلب ومات الكلب. فلما مات الخادم هذا دفن الكلب في هذه الحديقة وعرف أنني الكلب هذا يعني يحب هذا الشخص كثيرا يعني عمل له حاجة كده زي مقصورة أو زي كده. فمرة واحد من المسلمين قال ما شاء الله ده هنا فيه موالي واحنا مش عارفين نحن من زمان تزاش الوالي هنا ده يبدو الموالي تخبي. فنادى واحد واثنين وثلاثة في اي عم قالوا ده احنا لقينا هنا يعني في إيطاليا أو في ألمانيا ولي مدفون هو واحنا ما نعرفه. طبعا تبدأوه في حالة عظيمة قال لنا ولي أخيرا يعني جاء ولي أولئهوب اختار لغاية ما وصل الناس. فتجمع قدر كبير وعدد كبير من المسلمين في حديقة هذا الرجل صاحب هذا البيت. فالخادم يقول لهم فين رحيم فين جايين احنا رحيم بالولي جاي من عند الولي ويدعون الولي ويستغيثون بالولي وينزلون الولي. يا جماعة اطلعوا برا يا جماعة جبت الشرطة مفيش اي حل على الولي بتاعنا وانت اطلع برا واحنا نرميه في البحر. لغاية ما رجل جه ايه يسأل العبد الخادم بتاعه قال الجماعة هم عملوا كذا 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 وانا الكلب بتاعك اما مات دفنته في المكان ده انهم مصممين هنا في ولي عندنا. فيطلعوا مصممين يطلعوا فاحتكموا الى القاضي الرجل عاوز بيته ودول عاوزين الولي بتاعهم. فقالوا الحل سهل ابسط حل يلا انبشوا القبر نشوف الولي دوت جه امتى ولا نظامه ايه. فانا بشوف وجدوه كلبا والعياذ بالله وهذا في قلب اوروبا. اذا هذه فتنه عظيمه الناس تسارع اليها. انت ممكن تكون جرابه لو حبيت جرابه كده اعمل لك اي مكان كده واعمل لك تحويطه وقبه كبيره وشويه رخام وبتاع ومشي لك ميكروفون ان الولي الفلاني وصل فرسكور وان المولي بتاعه يبدا الاسبوع الجاي والمساهمات هتبدا. تساهم الناس وتسارع الناس في هذه الترهات والخرافات. نعم. الاخ يقول البخور ايضا ذكر قصة قريبة من هذه. فعلى كل حال هو كما قال المؤلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم يعني اعتكاف اول ما كانش فيه حاجة ثم صوروا التماثيل عملوا التماثيل والصور على هذه القبور او عندها. ثم المرحلة الثالثة بعدما نسي العلم عبدوهم من دون الله جل وعلا. فهذا نستفيد منه أن الإنسان يكون وسطا بين الإفراط والتفريط لا يغالي حب الصالحين واجب من واجبات حب الأنبياء والمرسلين واجب ورفن إيمان ولكن هذا الحب لا يصل إلى الإفراط ولا ينزل إلى التفريط. فالمسلم يكون وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ويتقبل منا صالح أعمالنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.